الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمواصلة في قراءة كلام ابن كثير في البداية والنهاية في قصة نبي الله شعيب، قال رحمه الله: ثم قال لهم آمرا بعدما كان عن ضده زاجرا: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قال ابن عباس والحسن البصري: كيف؟ لا، قال ابن عباس والحسن البصري: بقية الله خير لكم، أي رزق الله خير لكم من أخذ أموال الناس. وقال ابن جرير: ما فضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف. قال: وقد روى هذا عن ابن عباس، روي هذا عن ابن عباس، وهذا الذي قاله وحكاه حسن، وهو شبيه بقوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني بهذا الحسن في قوله بقية الله، أي ما بقي لكم من الربح، ما بقي لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان. يعني أن القليل من الحلال خير لكم من الكثير من الحرام، فإن الحلال مبارك وإن قل، والحرام ممحوق وإن كثر، كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل. رواه أحمد أي إلى قلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والمقصود أن الربح الحلال مبارك وإن قل، والحرام لا يجدي وإن كثر. ولهذا قال نبي الله شعيب: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقوله: وما أنا عليكم بحفيظ، أي افعلوا ما أمركم به ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه، لا لأراكم أنا وغيري. قالوا: يا شعيب، وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتهكم: أصلاتك هذه التي تصليها هي الآمرة لك بأن تحجر علينا؟ فألا نعبد إلا إلهك ونترك ما يعبد آباؤنا الأقدمون وأسلافنا الأولون، أو ألا نتعامل إلا على الوجه الذي ترتضيه أنت ونترك المعاملات التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها. أتى بالتفسير على وفق الإعراب الذي خرجنا به من مغني اللبيب. إنك لأنت الحليم الرشيد، وهذا أيضا استهزاء آخر. قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وزيد بن أسلم وابن جرير يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء، ولكنهم صدقوا أنه هو الحليم وأنه هو الرشيد، ولو قصدوا ما قصدوا. فأنطقهم الله عز وجل بالوصف الحقيقي لنبي الله شعيب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. هذا معناه أنه كان مثلهم يشتغل في المكيال، يبيع ويشتري أشياء مكيلة وموزونة. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا تلطف معهم في العبارة ودعوة لهم إلى الحق بأبين إشارة، يقول لهم أرأيتم أيها المكذبون إن كنت على بينة من ربي، أي على أمر بين من الله تعالى أنه أرسلني إليكم ورزقني منه رزقا حسنا، يعني النبوة والرسالة، يعني وعما عليكم معرفتها، فأي حيلة لي بكم؟ وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه سواء، وقوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لست أمركم بالأمر إلا وأنا أول فاعل له، وإذا نهيتكم عن شيء فأنا أول من يتركه. وهذه هي الصفة الموجودة المحمودة العظيمة، وضدها هي المردودة الذميمة، كما تلبس بها علماء بني إسرائيل في آخر زمانهم. وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة وضدها المردودة الذميمة، كما تلبس بها علماء بني إسرائيل في آخر زمانهم وخطباؤهم الجاهلون. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم، هذا فيه أن من يأمر الناس ويخالف قليل عقل. أفلا تعقلون، كما جاء في الآية الأخرى أيضا أنه ممقوت، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن الذين يخالفون ما يأمرون به ذكر الله لهم وصفين، أو ذكر الله لهم وصفا وعقابا منه، أما الوصف أنهم لا يعقلون، والعقاب منه أنه يمقتهم، بمعنى أنه يعني عندما تمقت الإنسان تحتقر وتزدريه، شخص حقير. وهؤلاء منقصون لأنهم يقولون ما لا يفعلون صلى الله عليه. فيقول هذه الصفة التي ذكر نبي الله شعيب عن نفسه هي الخصلة التي افتقدها علماء بني إسرائيل المتأخرون وخطباؤهم. قال وذكر عندها في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي تخرج أمعاؤه من بطنه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه. تعرفون متى يدور الحمار بالرحى؟ عندما يجمعون الحب وهو لا يزال في سنبله الذرة والشام، يريدون إخراج الحب من السنبلة من العذق الذي هو فيه، يأتون بحجر وضعوها، يضعون الذرة وضعوا الحجر وربطوها بحمار والحمار يدور يدور فوق الحجر حتى يفرك الحب فيخرجه من سنبله. وهذا بارك الله فيكم في نار جهنم أمعاؤه في الأرض وهو يدور مثل الحمار الذي معه حجر. كان حمارا في الدنيا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وهو في نار جهنم حمار مثل الحمار. نعم، لاحظ بارك الله فيك كم تحفظون من الأدلة في فضل العلم. هذا يدلك على أن فضل أدلة فضل العلم لا تتنزل على شخص إلا إذا عمل بعلمه، وإلا فينتقي من شاهد لله بالألوهية إلى حمار قفزة هائلة. ينتقل من شاهد لله بالألوهية إلى كلب شبيه بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، هذا مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه مثل الحمار ومثل الكلب. هو في الدنيا مثل الحمار وفي الآخرة مثل الحمار. قال فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي تخرج أمعاؤه. تخرج أمعاؤه من بطنه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار الذين حوله فيقولون يا فلان ما لك؟ يعني ما الذي جاء بك عندنا؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف فلا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. وهذه صفة مخالف الأنبياء من الفجار والأشقياء. فأما السادة من النجباء والألباء من العلماء الذين يخشون ربهم بالغيب فحالهم كما قال نبي الله شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي وطاقتي وما توفيقي، أي في جميع أحوالي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، أي عليه أتوكل في سائر الأمور وإليه مرجعي ومصيري في كل أمري. وهذا مقام الترغيب. ثم انتقل إلى نوع من الترهيب فقال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم من بعيد، أي لا تحملنكم مخالفتي. هذا معنى شقاقي، أنا في شق وأنتم في شق، فهذه المشاققة والمخالفة والمجانبة والمباعدة لا تكون سببا أنكم تركبون رؤوسكم تستمرون على الباطل، أي لا تحملنكم مخالفتي وبغضكم ما جئت به على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم ومخالفتكم، فيحل الله بكم من العذاب والنكال نظير ما أحله بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من المكذبين المخالفين. وقوله وما قوم لوط منكم ببعيد، قيل معناه في الزمان أي ما العهد من قدم مما قد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعتوهم، وقيل معناه وما هم منكم ببعيد في المحلة والمكان، وقيل في الصفات والأفعال المستقبحات من قطع الطريق وأخذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع الحيل والشبهات، والجمع بين هذه الأقوال ممكن، فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زمانا ولا مكانا ولا صفات، ثم مزج الترهيب بالترغيب فقال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، أي افعلوا أي أقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود، فإنه من تاب إليه تاب عليه، فإنه رحيم بعباده أرحم بهم من الوالدة وولدها، ودود وهو الحبيب ولو بعد التوبة على عبده، ودود على عبده ولو من الموبقات، لا ولو بعد التوبة على عبده، يعني على عبده متعلق ب ولو بعد التوبة متعلق بالتوبة لأنها ضمنت معنى الفعل، ولو بعد التوبة على عبده ولو بعد أن يتوب على عبده، بعد التوبة على عبده ولو من الموبقات العظام، يعني أن الله عز وجل رحيم ودود ولو كان عبده مرتكبا للموبقات العظام فإن الله يتوب عليه وإن الله يكون رحيما به ويكون ودودا به، هذا من فضل الله عز وجل. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنهم قالوا كان ضرير البصر، وقد روي في حديث مرفوع أنه بكى من حب الله حتى عمي فرد الله عليه بصره، وقالوا يا شعيب أتبكي خوفا من النار أو من شوقك إلى الجنة، فقال وقال يا شعيب أتبكي خوفا من النار أو من شوقك إلى الجنة، فقال بل من محبتك، فإذا نظرت إليك فلا أبالي ماذا يصنع بي، هذا كلام صوفي، فأوحى الله إليه هنيئا لك يا شعيب لقائي، فلذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي، رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي عن علي بن الحسن بن بندار عن أبي عبد الله محمد بن إسحاق الثربلي عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عباس عن يحيى بن سعيد عن شداد بن أمين عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وهو غريب جدا وقد ضعفه الخطيب البغدادي، حق لكم أن تستغربوه وحق للبغدادي أن يضعفه، هذه من عقيدة الصوفية الذين يقولون ما عبدت كرابة في جنتك ولا خوفا من نارك، فهذا الكلام مثله، ونبي الله شعيب ليس من هذا، بل قال الله عز وجل إنه بعد أن ذكر 14 نبيا في سورة الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة فيما عند الله ورهبة مما عنده، ويدعوننا رغبا ورهبا، وقولهم ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، وهذا من كفرهم البليغ وعنادهم الشنيع، حيث قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهمه ولا نتعقله لأننا لا نحبه ولا نريده وليس لنا همة إليه ولا إقبال عليه. وهو كما قال كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وقولهم وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي مضطهدا مهجورا، الاضطهاد حاصل والهجر حاصل، لكن عندما تقرأ الكلام تشعر أنه كان يتعامل معهم تعامل الرجل المهيب الشجاع الواثق من نفسه، كلامه كلام كبير جدا حسب ما نقرأ الآن في سياق ذكر كلامه وكيف حاورهم، يظهر منه أنه كان إلى جانب النبوة كلامه فيه هيبة الملوك، كلام قوي جدا مع ما فيه من الرفق والرحمة، جمع لهم الرفق والرحمة والترغيب والترهيب والتحدي وكل شيء. ولولا رهطك أي قبيلتك وعشيرتك فينا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أي تخافون قبيلتي وعشيرتي وترعوني بسببهم، ولا تخافون جنبة الله ولا تراعوني لأني رسول الله، فصار رهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي جانب الله، أي جانب الله وراءكم وراء ظهوركم، إن ربي بما تعملون محيط، أي هو عليم بما تعملونه وما تصنعونه محيط بذلك كله، وسيجزيكم عليه يوم ترجعون إليه. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. وهذا أمر تهديد شديد ووعيد أكيد بأن يستمروا على طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم، ما عندكم هكذا؟ وهذا أمر شديد ووعيد شديد ووعيد أكيد. أنا كنت أقول لو السياق بأنهم إن يستمروا على طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم فسوف تعلمون كذا وكذا، أو إن استمروا، لا هو المراد، طيب لا بأس نقرأ ما أمامنا والكلام واضح. وهذا أمر شديد، أمر تهديد شديد ووعيد أكيد بأن يستمروا على طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم، يعني لو استمروا على ذلك فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ومن يحل عليه الهلاك والبواب ومن يأتيه عذاب يخزيه. أي في هذه الحياة الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم أي في الآخرة. ومن هو كاذب أي مني ومنكم فيما أخبر وبشر وحذر، وارتقبوا إني معكم رقيب. وهذا كقوله وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به. طيب الأخ يقول حديث يا شعيبة تبكي ضعفه الألباني في الضعيفة، وعلق عليه الألباني بكلام طيب. طيب أتونا به، ما اللي جاب الورقة؟ قال وارتقبوا إني معكم رقيب. وهذا كقوله وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، وطائفة لم يؤمنوا. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طلبوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إلى ملتهم، فانتصب شعيب للمحاجة عن قومه. فقال أولو كنا كارهين، أي هؤلاء لا يعودون إليكم اختيارا. نعود للكلام، نقرأ كلام الألباني في السلسلة الضعيفة على حديث تبكي يا شعيب. هذا الحديث رقم 998، المجلد الثاني صفحة 425. قال بكى شعيب للنبي من حب الله عز وجل حتى عمي، فرد الله إليه بصره وأوحى إليه يا شعيب ما هذا البكاء، أشوقا إلى الجنة أم خوفا من النار؟ قال إلهي وسيدي أنت تعلم، ما أبكي شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، ولكنني اعتقدت حبك بقلبي، فإذا أنا نظرت إليك فما أبالي ما الذي صنع بي. فأوحى الله عز وجل إليه يا شعيب إن يكن ذلك حقا فهنيئا لك لقائي يا شعيب، ولذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي. قال الشيخ الألباني ضعيف جدا، رواه الخطيب في تاريخه. قال أخبرنا أبو سعد من حفظه، قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق الرملي، قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عمار، قال حدثنا إسماعيل بن عياش بن بحير ابن سعد عن خالد بن عبدان عن شداد بن أوس مرفوعا، أورده في ترجمة أبي سعد هذا وسماه إسماعيل بن علي بن الحسن. ابن بندار الوعظ الاسترابادي، وقال قدم علينا بغداد حاجا وسمعت منه بها حديثا واحدا مسندا منكرا ولم يكن موثوقا به في الرواية، ثم ساق له هذا الحديث. هذا الخطيب البغدادي. ورواه ابن عساكر من طريق الخطيب ثم قال: رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي عن علي بن الحسن بن مدار كما رواه ابنه إسماعيل عنه، فقد برئ من عهدته. والخطيب إنما ذكره لأنه حمل فيه على إسماعيل ثم ساقه بسنده عن الواحد به. قلت: فانحصرت التهمة فيه في علي بن الحسن والد إسماعيل هذا. قال الذهبي: اتهمه محمد بن طاهر. وقال ابن النجار: ضعيف، اتهمه يعني اتهمه بالكذب. وقال ابو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي: روى عن الجارود الذي كان يروي عن يونس بن عبد الاعلى وطبقته، فروى علي هذا عنه عن هشام بن عمار، فكذب عليه ما لم يكن هو يجترئ ان يقوله. يعني أنه عنده كلام يريد أن يقوله ما استطاع، فقال قال فلان كذب من أجل أنه إذا جاء من فلان سيقبله الناس. فروى علي هذا عنه عن هشام بن عمار، فكذب عليه ما لم يكن هو يشتري أن يقوله. لا تحل الرواية عنه إلا على وجه التعجب. ومحمد بن إسحاق الرملي لا يعرف إلا في هذا السند، وقد ساق له ابن عساكر بترجمته حديثا آخر عن هذا الشيخ بن عمار ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ومما ينكر في هذا الحديث قوله: ما أبكي شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، فإنها فلسفة صوفية اشتهرت بها رابعة العدوية إن صح ذلك عنها. فقد ذكروا أنها كانت تقول في مناجاتها: ربي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. وهذا كلام لا يصدر إلا ممن لا يعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته، ولا شعر بعظمته وجلاله ولا بجوده وكرمه، وإلا لتعبده طمعا فيما عنده من نعيم مقيم. ومن ذلك رؤيته تبارك وتعالى وخوفا مما أعده للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب الأليم. ومن ذلك حرمانهم النظر إليه كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني عندما قال: إنما أهم شيء ننظر إليك، فإذا نظرت إليك ما بالي ما يصبح ما يحصل لي، فيقول: نعيم الجنة أعلاه النظر، ومن عذاب أهل النار حرمان النظر إلى الله عز وجل. فأنت تعبد الله طمعا رغبة ورهبة، رغبة في النعيم ومنه النظر، ورحمة رهبة في العذاب ومنه حرمان النظر. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم العارفون بالله حقا لا يناجونه بمثل هذه الكلمات الخيالية، بل يعبدونه طمعا في جنته. كيف لا وفيها أعلى ما تسمو إليه النفس المؤمنة، وهو النظر إليه سبحانه ورهبة من ناره. ولم لا؟ وذلك يستلزم حرمانهم من ذلك. ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر نخبة من الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخشى الناس لله، كما ثبت في غير ما حديث صحيح عنه. وهذه كلمة سريعة حول تلك الجملة العدوية نسبة إلى رابعة العدوية، هذه الكلمة التي في الحديث التي افتتن بها كثير من الخاصة فضلا عن العامة، وهي في الواقع كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وكنت قرأت حولها بحثا فياما ممتعا في تفسير العلامة ابن باديس فليراجعه من شاء زيادة بيانا. هذا التفسير موجود؟ ما شاء الله. عبد الحميد بن باديس، يعني هذا كتاب موجود عندنا في المكتبة؟ ها؟ وهو موجود ما شاء الله. رابع العدوية كانت عابدة وكانت شديدة على الذين يحبون الدنيا، ذكروا أنه دخل عليها من وراء الستر. بعض العلماء فيما أذكر منهم سفيان بن عيينة فيما أظن، فتذاكروا ذم الدنيا، تذاكروا ذم الدنيا. قالت: ما تكلمتم عنها إلا لأنها أول شيء في قلوبكم، لو كنتم ناسين لها ما ذكرتموها. فما أين هي وأين هؤلاء العلماء؟ فأحد العلماء لا أذكر من هم ذكر ثلاثة من الزنادقة، ثم قال: ورابعة رابعتهم في الزندقة. لكن هناك من يشكك، فلهذا قال الشيخ الألباني: إن ثبت عنها، إن ثبت عنها. أي هي التي ذكرها على سبيل التضعيف؟ ما عبدتك خوف الله. يا أخي بارك الله فيك، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذا جانب. الجانب الآخر، العلماء إذا ذكروا الحديث بإسناده ولو لم يبين ضعفه يرون أنه قد برئت عهدته، لأنه قد ذكر الإسناد. ما لم يكن مكذوبا فإنهم لا يحلون روايته إلا لبيان حاله. أما إذا كان مجرد ضعف فإنه إذا ذكر الإسناد يرى أنه قد برئت ذمته بذكره للسند. ما أدري، كانوا يدرون أنه سيأتي ناس جهال مثلنا؟ نعم، الذي يحتاجون إلى توضيح الواضح، يحتاجون إلى توضيح الواضح. نقف عند هذا بارك الله فيكم.